وعلى سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الاتجاه الثالث الذي يقول بأن معاني الحروف إدارة على النسب، واقع النسب والربط بين المعاني الاسمية، وحيث أن النسبة واقع النسبة أمر لا يعقل إلا من خلال قيامها بالطرفين بطرفين بأطرافها. وهنا يقال بأن المعاني الخلفية معاني غير استقلالية آلية أو حالية بخلاف المعنى الاسمي، وقد بينا أن هذه الخصوصية يمكن أن يبين لها أركان ثلاثة تقدمت مفصلا بالأمس. ثم بعد ذلك قلنا بعد الاتفاق على أصل هذه النسبية والآليات المعنى الحرفي اختلفت كلماتهم، وقالوا تعبير أو التوجيه عن هذه الحقيقة، فوجدت أقوال قولا ذهب إليه المحقق النائمي قدس سره، قالوا بأن النسبة من المعاني الخاصية إيجابية، وأن الحرف وضع ليدل على الربط بين أطراف الكلام، إيجاد الربط بين الأطراف. وهذا التعبير كأنه أخذ بظاهره فأعترض عليه أولا، لأن الربط بين أطراف الكلام إنما يكون في طول وجود مدلول ومعنى لأطراف الكلام، لا بد من وجود معنى وربط، لا معنى لأن يكون اللفظ موضوعا بناية على الربط لأطراف الكلام ما لم يرجع إلى خصوصية في المعنى. وصل أيضا بأنه الآلية والربط والحالية لا يتوقف على أن يكون المعنى إيجاديا، فإنه الإيجادية حيثية خصوصية زائدة على الآلية، يمكن أن يكون المعنى إخباريا ومع ذلك لا يكون مستقلا بل يكون معنى آليا. فالآلية والحالية وعدم الاستقلالية ليست من لوازم الإيجابية ومستلزمة للإيجابية في قبال الإخبارية. وكل هذين الإشكالين إنما نشأ لفرض أن مقصود المحقق النائم قدس سره من إيجاد الربط بين أطراف الكلام أنه يريد هذا الذي تصور من أنه يوجد الربط بين المعاني الإسمية الأطراف من دون أن يكون لنفس هذا الرابط مدلول بالذات ومعنى بالذات، إنما ليس هذا هو المقصود، فإن مقصود المحقق النائم قدس سره أن هذا الخصوصية الربطية ليس اللف الحرف يوجدها ابتداء بين المعنيين الإسميين في الكلام من دون أن يكون بإزائه معنى ذات المعنى يربط بين المعنيين، وكان هذا مقصوده حين تم عليه الإشكال الأول مثلا. أما إذا كان المقصود فما هو كذلك، أن الحرف له معنى لا أنه يوجد الربط بين المعنيين الإسميين من دون أن يكون بنفسه معنى، لنفس الحرف معنى، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود أن معناه معنى رابط، لا أن اللفظ ابتداء يربط المعنيين الإسميين، وإنما معناه سنخ معنى يختلف عن المعاني الإسمية، من أن المعاني الإسمية عبارة عن ما ذكرناه من المعاني التي يكون المطلوب فيها إخبارها تصوران وعنوانان، وهذا المقدار هو تمام المقصود منها، لا يقصد منها إيجاد ربط وخصوصية في المفاهيم، بخلاف هذا السنخ الثاني من المعاني فهي معاني ومداليل تأتي إلى الذهن، إلا أن هذه المداليل سنخ معاني ومداليل تصورات ذهنية فيها حقيقة الرب وفيها حقيقة الانتساب والنسبة واقع النسبة بين مفهومين آخرين. ربما ليس المقصود من الإيجابية أنه ابتداء يوجد الرب لكي يقال ما يشكل بهذا الإشكال، بل المقصود من الإيجابية أن معانيها سنخ معنى هذا المعنى أمر إيجابي، أي نسبة ذهنية، نسبة في الذهن قائمة في بين المفهومين الذهنيين، وهي مدلول ومعنى بحسب الحقيقة. إذن الإشكال الأول يندفع، الإشكال الثاني إذا يندفع، فإن المحقق البائن لا يريد أن يقول أن كل معنى لا يكون، كل شيء لا يكون استقلاليا، لا بد أن يكون إيجابيا بهذا المعنى، وإنما يفسر بحسب الحقيقة. يقول نقطة كون المعاني الإسمية آلية وحالية وليست استقلالية هي أنها عبارة عن معاني بحسب طبيعتها تكون إيجابية، ونقطة كونها إيجابية ما أشرنا إليها في الأركان الركنين الأول والثاني أن هذه المعنى المعنى حيث عن أنه عبارة عن النسبة الذهنية والنسبة بين المفهومين في الذهن، والنسبة المطلوبة هنا واقع النسبة، وواقع النسبة لا يمكن أن يتحقق بإختار مفهوم النسبة عنوانا وبالحمل الأول فقط، ما لم يكن واقعا وتصديقا نسبة حقيقة وربطا بين ذينك المفهومين. ومن هنا فيكون هذا أمرا نسبة بالحمل الشايع وإيجابا للربط بين المفهومين حقيقتان، أو الذكر الثاني يكون وجودها، يكون تصورها ولحاظها وفهمها في طول وجودها بين المفهومين واقعا ويكون إيجابيا. مقصوده من الإيجابية سوف يكون عبارة عن هذا المعنى، وهو تحليل حقيقة المعاني النسبية الذهنية. إذن فمقصود المحقق النائمي إن كان من الإيجابية هذه النسبة الربطية، واقع النسبة الربطية، واقع الربط في الذهن بين المعاني، وتسميتها بالإيجابية باعتبار أنها تحقق وتوجد الحمل الشايع وحقيقة الارتباط والانتساب بين المفهومين، أي مصداق بنفسه للنسبة حقيقة أو الحمل الشايع، لا أنه مفهوم النسبة وعنوان النسبة، بل لا يعقل لحاب واقع النسبة كما قلنا إلا في طول وجودها وتقررها به. من هنا يسمي هذه الخصوصية بالإيجابية، ونكتة تسميتها بالإيجابية أيضا واضحة أن تلك المعاني إختارية بينما هذه إيجابية، أي تلك المعاني يكتفى فيها المعاني الإسمية أن تكون مطابقا مع محكيها عنوانان وبالحمد الأولي، ولا يتوقف على أن يكون إيجابا لها حقيقة في الذهن بخلاف المعاني الحرفية، حيث أن المطلوب في الذهن أيضا الانتساب، واقع الانتساب والارتباط بين المفهومين، واقع الارتباط، فلا بد من إيجاد هذه النسبة الذهنية وتحقيقها حقيقة في الذهن. ومن هنا يكون حقيقة المدلول الحرفي أنه سلخ مدلول وسلخ معنى يتحقق في الذهن بالحمل الشايع، ويكون موجودا أن يكون مصداقا لمصادق النسبة، مصداقا في الذهن، وهذا معنى إيجابيته. إذن فالإيجابية أداة أخرى عن الإشارة إلى أحد الركنين الأول أو الثاني من الأركان الثلاثة جاء في كلمات المحقق النائمي، كأن المحقق النائمي لاحظ هذا الجانب في هذه المفاهيم الذهنية، المفاهيم الذهنية والمعاني الحرفية، وإلا لب مقصوده أن هذه الحروف موضوعة للنسب لكن لا لمفاهيم النسب الإختارية، يعني ما هو نسبة الحمل الأولي وبالعنوان من دون أن يكون انتسابا وربطا ونسبة بالحمل الشايع والحقيقة، بل موضوع بمعنى هذا المعنى هو نسبة بالحمل الشايع، حقيقة النسبة وحقيقة الانتساب، وحقيقة الانتساب لا محالة أمر وجودي ولا في الذهن، وجود بيني فيكون إيجابيا. هذا ما يرجع إلى القول الأول مع مناقشة. إذن فالتعبير الذي عبر به المحقق النائمي وهو إيجابية الحروف يمكن أن يكون نفس المعنى الذي أشرنا إليه في الركنين الأول أو الثاني من الأركان الثلاثة التي شرحنا بها حقيقة النسبة الذهنية التي تكون هي المعنى الحرفي، يعني معنى الحروف ترجع إليها وإلى أنحائها وأنواعها. هذا قولا. قولا آخر، هنا طبعا يوجد إشكالات تعرض لها المحقق العراقي على قول المرزا قدس سره، فأن المحقق العراقي تصور أن المرزا يقصد من الإيجادية أن المعنى الاسمي أولا يوجد في الذهن، ثم بعد أن يوجد في الذهن حينئذ يأتي المعنى الحرفي ليحقق فيها نسبه المعنى الاسمي، مثل ما هي مثلا ماهية الماء أو الماء تأتي في الذهن، ثم يأتي المعنى الحرفي ويقيده بالكوز، الماء في الكوز ينسبها إلى الكوز، فتأتي الماهية مثلا مهملة أولا ثم تكون مقيدة بالنسبة الخاصة المفادة بالحال في الذهن، فأشكل لأن هذه الماهية المطلقة هذه الماهية تأتي مهملة في الذهن لا معنى لها، لأن الماهية اللاغشات النقشني لا تأتي إلى الذهن إلا بل دائما تأتي إما مطلقة أو مقيدة، فإذا جاءت مطلقة فإذا لا يمكن حينئذ تقييدها لأنه جاءت مطلقة إلى الذهن، وإذا جاءت مقيدة إلى الذهن إذا فهي تأتي إلى الذهن في ضمن بشرط الشيء الذي هو ماهية المقيدة، جاءت مقيدة بعد مجيئها مقيدة لا معنى لأن يأتي الحرف ويوجد معنى آخر فيها، هذا أمر غير ممكن إلا بأن تزول تلك الصورة المقيدة وتأتي صورة أخرى، حينما تأتي صورة أخرى أيضا مقارنة إما تأتي بشرط شيء أو لا بشرط، أما لا بشرط النقشني الذي هو الماهية مثلا المهملة الماهية التي تكون ظن أحد الشقين والشكلين في بحث المطلق والمقيد إما من الماهية المطلقة أو من الماهية المقيدة، هذا لا يمكن تصوره ولحاله في الذهن، فأتم أن تقرؤون في بحث المطلق المقيد أن اللاوشات المقسمي الذي هو الجامع بين المطلق والمقيد بحده الجامعي لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، لأنه أي ماهية جاءت إلى الذهن إذا جاءت مع القيد فهي مقيدة، وإذا جاءت بلا قيد فهي المطلقة، تأتي بنحو لا هي مطلقة ولا هي مقيدة في الذهن، هذا غير معقول، وهذا برهان هنا في بحث المطلق والمقيد. هنا ذل المحطة العراقية ارتكب على هذه النقطة، يقول طبقا لهذا البرهان طبقا لهذا البرهان حينئذ سوف يكون في المقام مقالة المحقق النائمي، وهو إيجاد التقييد والرابط والنسبة الخاصة التي تستلزم نحو من التقييد والتحصيل لا محالة، ثم هي هذا أمر بالحرف، هذا أمر غير معقول، لأن الماهية حينما تأتي إما تأتي مقيدة أو تأتي مطلقة في ضمن إحدى الصورتين، إما بشرط شيء وهي مقيدة أو لا بشرط أو مطلقة، أما بشرط المقسمي الذي هو الجامع بين المطلق والمقيد أو الماهية المهملة لا يعقل تصورها ومجيئها إلى الذهن مستقلان، لكي يعقل بعد ذلك أعمال عملية جراحية تقييدية عليها في الذهن وإيجاد تقييد لها في الذهن، إذن فلا يمكن للحرف أن يوجد شيئا، لأنه لو جاءت مقيدة فهي مقيدة لا تقبل التقييد، مرة ثانية للحرف، ولو جاءت مطلقة فهذا بحث الفاظ جاء إلى الذهن مطلقة، كيف يمكن إيجاد التقييد فيها في عالم الذهن إلا بإسمائها، إحنا نسميها لتأتي من جديد صورة بهم لنكرر الصورة التي تأتي هل هي مقيدة بشرط شيء أو لا أو مطلقة، يعود الإشكال من جديد، النفس الماهية المتصورة في الذهن مطلقة أو مقيدة لا كلاهما غير قابلين للتقييد بالنسبة والحرف، لكي يكون بالحروف دور الإيجاد، دور الإيجاد والتقييد مثلا للمعاني الإسمية بالنسب الخاصة بأطراف أخرى، هذا أمر غير معقول. هذا الإشكال أيضا واضح الدفاع بذلك باعتبار أن المحقق النائمي لم يقل أن الحرف يدل على التقييد إيجابيا بهذا المعنى، بأنه أولا يأتي إلى الذهن الماهية المطلقة أو المقيدة ثم يأتي الحرف ليوجد هذا التقييد فيه، وإنما يقول أن الحرف ابتداء يأتي إلى الذهن الماهية المقيدة، يقول أن الحرفان وضع للدلالة على أن ذات الماهية للدلالة على أن ترى هناك معنى نسبي زائد على ذات الماهية، الماهية ونسبة ماهية النار أو الماء ونسبة لها إلى الموقع أو إلى الكون،
وحينئذ تأتي إلى الذهن صورة الماهية المقيدة لا محالة. إلا أن هذه الصورة الواحدة التي هي صورة الماهية المقيدة في هذا حسب الحقيقة ثلاثة أجزاء: جزء هو ذات الماهية إلا بشرط المقتني، جزء آخر عبارة عن الطرف الآخر الذي هو الموقد أو الكوز، وجزء آخر هو النسبة بينهما، وكل جزء من هذه الأجزاء هناك دال بإزائه بمجموعها أوجد هذا المدلول الواحد بحسب الحقيقة. لا، لم يعتد في الإيجادية أن يكون هذا الإيجاد بهذا النحو، بأن أولا يأتي إلى الذهن الأطراف مستقلا، ثم يوجد الارتباط بين هذه الأطراف لكي يقال هذا الشيء الذي يأتي إلى الذهن إما مقيدا وإما مطلقا، فنذكر هذا الإيراد. بل المقصود أن هذه الماهية المقيدة التي تأتي إلى الذهن وهو الماء المنتسب إلى الكوز أو النار المقيدة بالموقف، هذه الصورة بحسب الحقيقة بإزاء كل جزء منها بانه النار والعلم لا بشرط المقسمي كما هو مذكورا في بحث المطلق المقيد، والموقف أيضا والعلم الطرف الآخر، وكلمة في الحار فوضع لماذا على هذا الانتشار، وإن كان هذا إيجاده في الذهن لما يكون ضمن الوجود المقيد في هذا النحو. إذن كيفية الوجود في الذهن خارج وأجنبي عن بحث الإيجابية الذي يذكره أنهم هل يوجدان، توجد الأطراف كلها مرة واحدة، أو أول يوجد هذا الجزء ثم يوجد ذاك الجزء ثم لم يؤخذ في الإيجابية أنه كيف توجد هذه الصورة المقيدة أو المنتسبة في الذهن، وهل توجد بوجود ابتداء واحد أو توجد ضمن وجودات تدريجية متدرجة في الوجود. هذه المسألة أجنبية عن بحث البحث حسب الحقيقة. مضافة إلى أننا هناك في بحث المطلق المقيد تصورنا معنى للإطلاق للطبيعة المطلقة، أو تصور المطلق معنى للطبيعة المطلقة يكون قابلا لأن يأتي إلى الدين ويضاف إليه قيدان، وهذا بحث لا بد يأتي تفصيله في ذاك البحث. وعلى كل حال إذن فيكون مقصود المحقق المعيني أن الحروف إيجابية، أي أن الصور الذهنية والمفاهيم على قسمين، بعضها هذه المفاهيم ليس فيها إلا إختار المعنى، وبعضها فيها زائدا على ذلك خصوصية هي واقع الانتساب والرابط والتقييد بين مفهومين ذهنيين بنسبة في عالم الذهن، وبإزاء المعاني الأولى تولع الأسماء، بإزاء المعاني الثانية قد ولعت الحروف الدلالة على هذه النسبة. لو كان مقصود المحط ما يدرس هذا المعنى أيضا كان سليما عن مثل هذا الإشكال. القول الثاني، هناك إشكالات أخرى أيضا موجودة من قول المحقق أراك في تقريرات بحثه لا في مقالاته، تلك إشكالات عجيبة وغريبة ينطبق منها من مسألة وحدة الرتب وتعدد الرتب لا داعي للتعرض إليها، المضمون أنها خارجة عن مقصود المحقق العراقي. القول الثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني من أن المعاني الحرفية موضوعة كما أشرنا بالأمس للوجود الرابط الرابط بين شيئين، بين مثلا مفهومين لاهيتين، بالوجود الرابط أمر كما قلنا الوجود الرابط أخف مراتب الوجود، الوجود النسبة الرابط الذي تربط واقع النسبة واقع الرابط تربط بين لاهيتين إما في الخارج في الوجود الرابط الخارجي أو في الدين في النسبة الذهنية والوجود الرابط الذهني مثلا. هذا التعبير أيضا يقع موقع الإشكال من أن الوجود الرابط، سبب الإشكال في الواقع تصور أن مقصود المحقق الإصفهاني من الوجود الرابط الوجود الرابط في الخارج بين العرض والمعروف، بين كل شيء ينتسب إلى شيء آخر، فإنه يقال أنه هناك مثلا جوهر الإنسان وهناك علم وهناك نسبة العلم إلى هذا الإنسان، هذا كون هذا الإنسان له العلم أو له البيان أو له الكتابة أو له أي عرض من الأعراض، وهذه النسبة أيضا وجود أخف من المنتسبين من ذات الجوهر هو الإنسان وذات العرض الذي هو بيانه مثلا لونه أو علمه أو أي خصوصية الخصوصيات التي ترتبط بالجواهر وتنتسب إليها. حينئذ هذا الوجود الرابط فسر بهذا التفسير فأشكل عليه، لأنه أولا الوجود الرابط لا يمكن أن يكون هو المعنى الموضوع له الحروف، لأنه قلنا أن المعاني سواء الحرفية أو الاسمية مطلق المعاني اللفظية، إنما هو ذات المفاهيم لا المفهوم لقيد الوجود الذهني ولا الوجود الخارجي. إذا الوجود الذهني أو الخارجي لا يمكن أن يؤخذ قيدا في المبنى الوضعي، لا يمكن أن يؤخذ قيدا مبلول اللفظ، مبلول اللفظ ذات المعنى كان موجودا أو لم يكن موجودا. الوجود ذلك أمر جديد، ولو هذا المعنى أخف مراتب الوجود الذي يسميه في الفلسفة أو يسميه حتى الإصفهاني الوجود الرابع، فلا يعقل أن يكون هو المعنى الموضوع ذا. أشكل عليه ثانيا بأنه نحن نجد في بعض الموارد نستعمل الحروف مع أنه لا يعقل أن يكون فيها وجود رابط، فنقول مثلا العلم ثابت لله أو الوجود ثابت لله، الله له الوجود، مع أنه لا يمكن أن يكون هناك تركيبا في ذات الله، فإنه شرك بأن يكون له شيء جوهر وله عرب والعرب له وجود رابط بينه وبين ذات العرب، هذا كله غير معقول في حق الله سبحانه وتعالى. إذن هنا لا يوجد وجود رابط، مع أن الله مستعمل له الوجود له العلم، مع أنه لا يوجد رابط بين الله وبين علمه وعين ذاته، لأنه علمه شيء عارضا بينه وبين ذات الله سبحانه وتعالى وجودا رابط، وإلا يلزم التركب ويلزم الشرك. هذا مثلا أيضا واضح. وثالثا أنكر أصلا وجود الرابط، وأنه لا ملزم لقبول وجود شيء باسم الوجود الرابط، وإنما الموجود باب الجوهر والأعراض، مثلا كباب انتساب الأعراض إلى الجواهر، أن شيء ثالث وراء الجوهر والأعراض، وجود ثالث نسميه بالوجود الخفيف الوجود الرابط، يكون هذا غير الوجودين، غير وجود ذات الجوهر الجوهرية وغير وجود عرضه، هذا أمر لا بد له ولا دليل عليه. هنا يقال من أننا قد نعلم بوجود إنسان أو وجود علم، لكن لا نعلم أن هذا الإنسان هو ذاك الذي له العلم له ذاك العرض. نعلم وجود علم في الخارج ونعلم وجود إنسان في الخارج، لكن لا نعلم أن هذا العلم يكون لهذا الإنسان، نشك في هذه الصورة، وقد نعلم بأن هذا العلم يكون لهذا الإنسان، هذا يدل على أنه يوجد شيء آخر وراء ذات العرب وذات المعروف، وهو القضية المشكوكين، وهو التي نشك فيها أن وجود هذا العرب بهذا المعروف، فإذا هناك وجود ثالث وفي وجود هذا العرب بهذا المعروف، هذا هو الوجود الرابط الذي يكون مشكوكا جملا عن علم بوجود العرب في الخارج، وفي لا نعلم بوجود هذا المعروف ووجود المعروف ايضا في الخارج، فهناك ايضا ثلاثه امور وجوديه خارجيه تكون متعلقه لهذه القضيه، اثنان منها مقطوعان، لكن الثالث قد يكون مشكوكا وقد يكون معلوما. وفي مورد العلم بثبوت العرب لجاي هذا الانسان البحث الحقيقي، نحن نعلم بهذه القضايا الثلاثة الخارجية، فهناك ثلاثة أمور خارجية، نسمي الأول بالوجود الجوهري، والثاني بالوجود العرضي، والثالث بالوجود الرابط. هذا البرهان أيضا لا يقبله هذا العلم ويجيب عليه بأن هذا حسب الحقيقة لا يدل على أن هناك في الخارجي أشياء ثلاثة. نعم في الذهن قضايا ثلاثة، حيث أن العلوم ثلاثة، إلا أن تعدد العلوم لا يدل على تعدد المعلوم، والوجود العلمي الخارجي في الخارج يمكن أن يكون في عالم الدين علوم ثلاثة، علم بهذه القضية الأولى بوجود الجوهر، وعلم بالقضية الثانية بوجود العرب في الخارج، وعلم بالقضية الثالثة ثبوت ذات العرب لهذا المعروف. هذه العلوم ثلاثة لأن القضايا الذهنية ثلاثة، لكن كون القضايا الذهنية المقطوعة والمعلومة ثلاثة لا يعني أن يكون معلومها ثلاثة أيضا، لأن العلم لا يعرض على الخارج ابتداء بل يعرض على الصور الذهنية، ويمكن أن تنتج صور ذهنية عديدة من معلوم واقع خارجي واحد، وتكون هناك علم بصور عديدة وبالتالي علوم عديدة، لكن نحكي هذه العلوم أمرا وخارجيا واحدا. ولعل أفضل مثال له صفات الله سبحانه وتعالى، نحن نعلم بعدة قضايا معلومة في الواجب، أنه عالم، أنه عادل، أنه قادر قدير إلى آخره، كل صفة من الصفات تشكل قضية لا قضايا العلمية والتصديقية، مع أن نحكيها ما بإجراء الخارجي واحد ليس متعددا بسيطا لجميع الجهات، ليس متعددا تعدد العلوم بصفات الباري والتصديقات والقضايا التصديقية بصفات الباري لا يستلزم تعدد معلومه في الخارج وتفكره والعياذ بالله. والسبب أن العلم يتعلق بالصورة الذهنية لا يتعلق بالواقع، إنما يتعلق بالصورة الذهنية، والصورة الذهنية يمكن أن تكون متعددة لكن محكياتها الخارجية واحدة. فلا يكون هذا برهانا على أنه من كف الخارج ثلاثة أمور، وأن الخارج مركب من وجود العرب ووجود المعروف ووجود الرابط بينهما، أنه هو مدعي القائل بالوجود الرابط، هذا أيضا دفعه بهذا البرهان. فلهذا ينكر أصل وجود الرابط فلسفيا، وأيضا ينكر أن تكون القروض موضوعة لهذا الوجود الخفي في المسمى في الفلسفة وجود الرابط، لأن وجود الرابط أمر وجودي على تقدير القول منه، ولا يكون الوجود مأخوذا، لا يمكن أن يكون مأخوذا في المعاني لا الحرفية ولا الاسمية، فإن المعاني ذات المفاهيم هي الموضوع له وهي المعاني، لا بقيد وجودها في الخارج أو وجودها في البيت. هذا أيضا الإشكال على هذه الإشكالة في الثلاثة بحسب الحقيقة كلها ناشئة من فرض أن مقصود المحقق الإصفهاني قدس سره من الوجود الرابط، الوجود الرابط حقيقة الوجود الرابط في الخارج، إنما مقصوده من الوجود الرابط الذهني بمعنى النسبة الذهنية، وإنما عبر عنه بالوجود الرابط لأن النسبة بحسب المصطلح هيمن الفلسفي يعبرون عنه بالوجود الرابط، لأنهم يحاولون أن يجعلون مثلا بإجاء كل مقولة وجودا لا محالة، نحن إلحاء الوجود لأنه الأصل الوجود ما تنزلنا عن الوجود فلا يوجد شيء آخر، فسموه بالوجود هذه النسبة التي هي أمر حقيقي سواء كان في الخارج ويسمونه بالوجود الرابط، فهو اصطلاح فلسفي. وإنما واضع محق مقصود أن الحروف موضوعة للدلالة على النسبة، لكن النسبة الذهنية المفهومية، النسبة بين المفاهيم لا النسبة في الخارج، والدليل على أن هذا هو مقصوده تصريحه، لأنه لا ثابت حتى في الهليات البسيطة كما أشرنا بالأمس، يعني ثابت هذا المعنى النسبي الحرفي في موارد النسبة الوجود إلى الماهية، حينما يعني نقول هل زيد موجود هنا أيضا يكون هناك السؤال عن هذه النسبة، هل الوجود الرابط بين الماهية وبين الوجود، ماهية غير، هل العنقاء موجود، هل الإنسان موجود، هل العنقاء موجود، هنا سؤال بهل عن الوجود الرابط بين العنقاء وبين الوجود، مع أنه من الواضح خصوصا عند مثل المحقق الإصفهاني أن بين الماهية والوجود لا يوجد وجود رابط آخر ولا يلزم التسلسل، فالمقصود هو لا يمكن أن يكون الوجود الرابط الخارجي في الخارج بين الماهية ووجودها لا يوجد وجود رابط آخر، بل مقصوده من الوجود الرابط الوجود الرابط الذهني، أي النسبة الذهنية، النسبة بين المفهومين في عالم الذهن وفي عالم التصور، فإن هذه النسبة الذهنية يسميها بالوجود الرابط لأنها واقع النسبة لا مفهوم النسبة بالحمد الأولي، واقع الرابط الارتباط بين مفهوم العنقاء وبين مفهوم الوجود، حينما يقال العنقاء موجود أو حينما يسأل عن هذه النسبة ما هي موجودة أو ليست موجودة، فيكون بحسب الحقيقة مدلول الحروف عبارة عن النسبة والوجود الرابط في بين المفاهيم وبين الماهيات، بما هي ماهية في الذهن مفهوم في الذهن، ما بين وجوديهما العينيين الخارجيين، لكي يقال أنه هذا لا يمكن أن يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له، بل الارتباط بين المفاهيم، فإن المفاهيم في نفس عالم مفهوميتها أيضا بينها ارتباطات ونسب، سواء وجد في الخارج أو وجد في الذهن، كما أننا نتصور مفهوما مستقلا ذات المفهوم نتصوره في المعنى الاسمي وهو قد يوجد في الخارج وقد لا يوجد، قد يوجد في الذهن وقد لا يوجد، كذلك هذا المفهوم قد يكون منتسبا إلى مفهوم آخر، فنلحظ في عالم اللحاظ الذهني والتصوري والمفهومي نلحظ انتساب مفهوم إلى مفهوم آخر، سواء وجد هذا المفهوم المنتسب في الخارج أو لم يوجد، وجد في الذهن أم لم يوجد،
هذه النسبة يسميها حيث أنه لما قلت النسبة فإنها نسبة بين مفهومين لا محالة، يسميها بالوجود الرابط، لأن النسبة عند الفيلسوف وجود رابط، فيه شنخ وجود له مرتبة من الوجود أو من التحقق والإصالة ولو خفيفة، أخف من الوجود الجوهري والوجود العربي في باب العربي والمعروف والجوهر، يسميه بالوجود الرابط. ولو كان يسميه بالواقع ما نحن نسميه بلوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود لعله لم يكن يرد هذا الإشكال، وهو أنه واقع الارتباط والانتساب هذا أمر واقعي وإن لم يكن وجودي، فإن هذه النسبة التي نفهمها أو يوجد بين شيء حينما يوجد شيء الماهية المنتسبة في الخارج، فهناك ثلاث واقعيات قد تحققت في الخارج: وجود الموضوع، وجود المحمول المعروف العرف المنسوب إلى الموضوع، وواقعية الانتساب، فإن هذا الانتساب أيضا أمر واقعي وليس أمرا اعتباريا يعتبره الذهن، وإنما هو حقيقة في الخارج، بمعنى أنه واقع يصدق به العقل لا أنه يعتبره، بناء على أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. فليس مقصوده بالوجود الرابط الوجود الرابط الخارجي، وإنما مقصوده هذا الانتساب الذي يوجد في عالم المفاهيم بين المفهومين، أيضا يوجد انتساب، وهذا الانتساب أو النسبة الذهنية هو مفاد الحروف، والنسبة بين المفهومين الاستقلاليين بأنحاء النسب التي تقع في باب المفاهيم، أيضا بين المفاهيم الاستقلالية الإسمية، هذه النسب هي معاني الحروف بحسب الحقيقة. إذن فيكون الإشكال الأول مندفعان أن الوجود الخارجي ليس مأخوذا ولا الوجود الذهني، وإنما المعنى الحرفي عبارة عن هذه النسبة المفهومية الذهنية بين أسامي المعاني الإسمية في أطراف هذه النسبة في عالم الحال والمفهوم الذهني، فليس الوجود الرابط الخارجي مأخوذا، الوجود الرابط الذهني وهكذا نعبر، والوجود الرابط المفهومي يكون مأخوذا، وهذا ليس أمرا خارجيا بكي يرد عليه ذاك الإشكال. كما أن هذه النسبة الذهنية إشكال الثانية لم يندفع معقولا حتى في حق الله سبحانه وتعالى، لأن البالي وإن كان يجب التركب، لكن يجب التركب في المفاهيم الذهنية لا التركب في محكيها الخارجي. وحينما نقول الله موجود، القضية مركبة من موضوع ومحمول ونسبة بينهما في الذهن، فالقضية الذهنية فيها تركيب، لكن تركيب القضية الذهنية الصادقة على الله سبحانه وتعالى لا تستلزم تركيب محكية، هذه يلزم الاشتراك ونحو ذلك. بل من الواضح أنه لا يلزم أن يكون هناك في واقع الله سبحانه وتعالى ثلاث وجودات، بل لو كان مقصود هذا العالم كان ينبغي أن ينقض بكل قضية كاذبة. لو كان مقصود المحقق العراقي أما الصهاني قدس سره الوجود وضع الحروف للوجود الرابط الخارجي الذي أمكن النقل عليه حينئذ بكل قضية كاذبة، فإنه أي قضية تكون كاذبة حتى في غير الباري، يعني نقول زيد له العلم ونحن نعلم أن زيدا ليس له العلم، نقول هذه القضية سوف تكون حينئذ قضية هنا لا مفاد لها، لأن مفادها إذا مفاد الحرف جزء منها وهو الحرف ليس له مفاد، لأن مفاده الوجود الرابط الخارجي ولا وجود رابط هنا، لأن زيد ليس عالما، وإذا لم يكن عالما فكما لا علم لا وجود رابط للعلم الخارجي في البين، الوجود الرابط الخارجي إذا لم يكن موجودا، فكان ينبغي أن ينقل بكل قضية بحسب الحقيقة تكون كاذبة، ويقال هذا لا يكون له مفاد بحسب، لا يخصص النقد بما يرتبط بالله سبحانه وتعالى. وما إذا أريد من الوجود الرابط الذهني، فمن الواضح الوجود الرابط الذهني أو النسبة الذهنية تركبها لا يستلزم تركب محكيها سواء في الباري في البسيط أو في غير البسيط في الخارج. إذا فالإشكال الثاني أيضا يندفع، الإشكال الثالث أيضا يندفع، وهو أننا حتى لو أنكرنا الوجود الرابط الخارجي هذا لا يضر، بكون المعاني الحرفية موضوع بإجاء الوجود الرابط الذهني أو النسبة الذهنية، لأن النسبة في الذهن موجودة بدون شك حتى في القضايا التي محمولها الوجود وموضوعها الماهية، فإن هناك نسبة بين صورة بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية لا محالة. وكون الماهية التي توجد في الخارج لا يوجد إلا في ليس فيها إلا وجود واحد، لا ثلاثة وجودات أحدهما للماهية والآخر بالوجود والثالث بالوجود الرابط بينهما، لا يعني أن القضية الذهنية ليست مركبة، تركيب القضية الذهنية لا تستلزم تركب المحكية الخارجية كما قلنا، لا في حق الباري سبحانه وتعالى ولا في حقه في باب الهليات البسيطة في القضايا التي يكون موضوعها الماهية محمولها الوجود. إذن فلا يكون إنكار الوجود الرابط الخارجي حتى لو أنكرنا شيئا في الخارج اسمه الوجود الرابط، هذا لا يؤدي إلى أن لا يكون المعاني الحرفية للوجود الرابط. لو أريد بها الوجود الرابط الذهني أي النسبة الذهنية، لأن النسبة الذهنية مسلمة حتى في الهليات البسيطة يسلمها حتى المستشكل، فإن القضية القضية الوجودية الإنسان موجود، العنقاء موجود ذهنا مركبا من ثلاثة أمور، من موضوع محمول ونسبة، وإن كان في الخارج حينما يوجد العنقاء لا يكون لها ثلاثة أمور، بل هو شيء واحد، عين واحدة ووجود واحد. إذن فإنكار الوجود الرابط الخارجي البرهان الذي بينه لا ينفع إذا كان مقصود المحقق الإصفهاني قدس سره كما هو مقصوده الوجود الرابط الذهني، وضع الحروف بإذاء النسبة الذهنية وواقع الربط الذهني بين المفاهيم، وهذه حيثية ذهنية نسبة ذهنية زائدا على المنتسبين المفهومين المنتسبين في الذهن، جزما بأن المفاهيم الذهنية مركبة لا محالة، سواء في ما يصدق على الباري سبحانه وتعالى أو ما يصدق على الممكنات في الهليات البسيطة، يعني القضايا الوجودية التي موضوعها ما هي محمولها وجود، أو في القضايا التي موضوعها جوهرة محمولها الأعراض مثلا والكيفيات الأخرى. إذن فإنكار الوجود الرابط الخارجي لا يضر، مضافا إلى أنه لا ينبغي إنكاره الأعرية من الوجود الرابط كما قلنا الواقعية الثالثة، والواقعية أعم من الوجود والعدم، حتى العدم واقعي، وحينما نقول مثلا لا عنقاء في الخارج مع شريك الباري ممتنع أو معدوم في الخارج، قال أيضا واقعية من واقعية، هذا بحث آخر ونبغى نبحث في علم الفلسفة والمنطق، من أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. فلو أريد من إنكار الوجود الرابط في الخارج إنكار أمر وجودي ثالث بحيث يكون هناك ثلاث وجودات في موارد الأعراض والجاهر والكيفيات، وجود للجوهر وجود للعرب وجود للثالث للنسبة بين الجوهر والعرب والجوهر، فهذا صحيح لا يوجد وجود ثالث. لكن لو أراد الفيلسوف في البحث الفلسفي من الالتزام بالوجود الرابط، الالتزام بالواقعية الثالثة لا بالوجود الثالث، بالواقعية الثالثة وراء واقعية الجوهر وواقعية العرب، واقعية ثالثة هو نسبة هذا العرب إلى هذا الجوهر، هذه الواقعية لا يمكن إنكارها. فإن هذه الواقعية لا إشكال أنها هذه الخصوصية من الواقعية، فإن نفس هذا العرب إذا لم يكن موجودا هنا كان في مقام آخر، فهناك يوجد واقعيتان لا ثلاث واقعيات، نقول واقعية ثلاث واقعيات ثالثها عدم الانتساب بين ذاك العرب وبين هذا، بينما هذا الأمر الواقعي الثالث يختلف حينما ينتسب نفس ذاك العرب إلى هذا الشيء، أو النار حينما لا يكون في الموقف يكون في مكان آخر هذه واقعية، وحينما يكون في الموقف هذه الواقعية تختلف. لا يمكن أن يقال في الخارج في عالم خارج الذهن لا فرق، لا واقع، لا توجد واقعيتان، لا إشكال أنه توجد واقعيتان مختلفتان زائدا على واقعية الطرفين وهما النار والموقف المشتركين في الفردين، نجد أن أحد الفردين واقع يباين الفرد الآخر، وإن كان هذه المباينة ليس من باب إضافة وجود، حينما نأتي بالنار ونضعه في الموقف لا يتحقق وجود زائد حتى يسمى هذا وجود ثالث، لكن يتحقق واقعية زائدة، فإن نفس هذه الفردية غير تلك الفردية وهو نعم الواقعية. وقلنا أن الواقع يشمل حتى العدم، بل يشمل حتى الأمور النفس الأمرية من قبيل الوجود والإمكان والامتناع والضرورة، وهذا مطلب آخر. على كل حال المعاني الحرفية عند المحقق الإصفهاني إذا كانت عبارة عن الوجود الرابط الذهني أي النسبة الذهنية وواقع الانتساب بالربط الذهني لا يرد عليه شيء من هذه الإرادات، ويكون مرجعه إلى نفس كلام المحقق النائمي، يرجع ترجع الكلمتان إلى معنى واحد وإلى قول واحد، هذا الإشكال تندفع حينئذ. يبقى قول ثالث ذهب إليه بعض الأعلام من أن الحروف موضوعة للتحصيص، هذا أيضا قول لا بد من تمحيصه لنرى أنه يرجع إلى هذا أو لا يرجع إلى هذا القول السابقين يأتي إن شاء الله.